بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما الجوهر فوقوع الحركة فيه يستلزم تحقق الحركة من غير موضوع ثابت باق ما دامت الحركة. كان الكلام في المقولات التي تقع فيها الحركة. ذكر بأن المشهور بين القدماء أن المقولات التي تقع فيها الحركة هي الأين والكم والوضع وشنو مولانا الرابعة والجدل. لا الجدل لا تقع فيها مولانا. والكيف. الكم والأين والوضع والكيف، هذه هي المقولات الأربع التي تقع فيها الحركة. أما باقي المقولات فإنها لا تقع فيها الحركة، ومن ضمنها مقولة الجوهر فإنها لا تقع فيها الحركة. الشبهة الأساسية التي أدت بالمنكرين للحركة الجوهرية أن يقولوا باستحالة وقوع الحركة في الجوهر هي هذه الشبهة، وهي أنه لو قلنا أنه تقع الحركة في الجوهر للزم أن لا يبقى عندنا موضوع ثابت في الحركة، وحيث أن الحركة عرض والعرض يحتاج إلى موضوع، فإذن لو قلنا بوقوع حركة في الجوهر يلزم تحقق عرض بلا موضوع، وبعبارة أخرى يلزم تحقق حركة بلا متحرك، وهذا معناه تحقق العرض بلا موضوع وهو محال. هذه الشبهة لعلها من أهم الشبه التي أدت بالشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه ونفاة الحركة الجوهرية أو القائلين استحالة وقوع الحركة في الجوهر، هي هذه الشبهة التي أشرنا إليها. إلا أن المصنف رحمة الله تعالى عليه السيد العلامة رحمة الله عليه يقول بأنه هذه الإشكالات التي ذكروها في الفعل والانفعال والمتاع والإضافة والجداء والجوهر هذه يمكن المناقشة فيها جميعا. نأتي إلى الفعل والانفعال والمتى. إذا تتذكرون بالأمس قلنا أن هذه المقولات الثلاث لا تقع فيها حركة. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أنه يلزم من الحركة فيها الحركة في الحركة، وحيث أن عليكم السلام، وحيث أن الحركة في الحركة ممتنعة، إذن وقوع الحركة في هذه المقولات ممتنعة. السيد العلامة يقول سيأتي إن شاء الله في الفصل اللاحق بيان أن وقوع الحركة في الحركة غير ممتنعين بل هو ممكنون. أما الوجه الأول، إذا تذكرون قلنا أن هذين المقولات الثلاث استدل فيها بعدم وقوع، استدل لعدم وقوع الحركة فيها بوجهين. الوجه الثاني أنه يلزم وقوع الحركة في الحركة، وهذا ما سيأتي بيانه بعد ذلك أن الحركة تقع في الحركة ولا محذورة فيها. أما الوجه الأول فلم يشر إليه السيد العلامة رحمة الله تعالى أنه تام أو ليس بتام. في مقام بيان الجواب عن الوجه الأول نقول أن الوجه الأول أيضا غير تام. ما هو الوجه الأول؟ الوجه الأول كان يقول بأنه نحن نحتاج لانتزاع مقولة أو لانتزاع انتزاع الحركة من مقولة أن يكون له فرد آني الوجود، وهذه لا يمكن أن يفرض لها فرد آني الوجود. هذا كان الإشكال، أصل الإشكال هو هذا. حتى الآن تعالوا معنا، نحن لماذا نحتاج إلى فرد آني الوجود حتى ننتزع المقولة؟ لماذا نحتاج؟ باعتبار أن تلك المقولات حقيقتها ثبات لو حقيقتها تدريج، مقولة المتاع، مقولة الجداء، مقولة الإضافة، والمقولات الأخرى، مقولة الكم، مقولة الأين، أخذ في حقيقتها تدريج أم أخذ في حقيقتها ثبات؟ لم يؤخذ تدريج، تدريج لم يؤخذ في حقيقة الجدة، مأخوذ تدريج في يعني في الإضافة في المتاء والفعل والانفعال فقط مأخوذ تدريج، أما في باقي المقولات تدريج ما مأخوذ. وعلى هذا الأساس حيث أن تلك المقولات لم يؤخذ في مفهومها التدريج، فكنا نحتاج إلى فرض ماذا؟ وجود آني حتى نستطيع ننتزع مقولة. أعيد المطلب، المقولات الأخرى غير هذه المقولات الثلاث، يعني غير مقولة المتى والفعل والانفعال، أخذ في مفهومها التدريج أم لم يؤخذ؟ من الواضح لم يؤخذ في مفهومها التدريج. إذن كنا مضطرين لكي ننتزع مساف، لكي ننتزع مقولة وما هي، لابد أن نفرض ماذا؟ آني الوجود، لأنه لم يؤخذ في مفهومها التدريج، تمام؟ ولكنه في المقولة التي أخذ فيها التدريج ننتزعها، ما نحتاج بعد أن نفرض آني الوجود. لماذا نحتاج فرض آني الوجود؟ إنما احتجنا لأن تلك المقولات لم يؤخذ في مفهومها التدريج. أما في المقولات التي أخذ في مفهومها التدريج فننتزع ماذا؟ من كل حد من الحدود مقولة من المقولة المحذور في ذلك. ما أدري واضح الجواب عن الإشكال الأول لولا؟ الإشكال الأول كان يقول نحن نحتاج إلى أجزاء آنية الوجود، لو سألنا لماذا نحتاج إلى أجزاء آنية الوجود؟ يأتي الجواب أن تلك المقولات لم يؤخذ في مفهومها التدريج، إذن لابد أن تفرضها ماذا؟ آنية حتى تنتزع مقولة. أما تلك المقولات التي أخذ في مفهومها التدريج بعد تحتاج إلى أجزاء آنية أو لا تحتاج؟ لا تحتاج، فيمكن انتزاع المقولة بلا احتياج إلى فرض أجزاء لها حدود آنية الوجود. ليه؟ ذاك لا، مقصودي بأنه هذاك فرضي كان، لماذا كنا نحتاج إلى الفرض هناك؟ لماذا كنا نحتاج؟ لأن المقولة لم يؤخذ في مفهومها التدريج. أما لو أخذ في مفهومها التدريج هم كنا نحتاج إلى أجزاء آنية بعد؟ لهم لا نحتاج، وفي المتى والفعل والانفعال مأخوذ في مفهومها التدريج، فلا نحتاج إلى فرض أجزاء آنية الوجود. هذا فيما يرتبط بالجواب أو الإشكال الأول. والإشكال الثاني قلنا أنه لا محذور في وقوع الحركة في الحركة. قال أما فيما ذكر، ويمكن المناقشة فيما أوردوه من الوجوه، أما فيما ذكروه في الفعل والانفعال والمتى فبجواز وقوع الحركة في الحركة. هذا جواب عن الإشكال الثاني، وجواب عن الإشكال الأول أيضا بيناه. وأما الإضافة والجدة، يقول فإنهما الإضافة والجدة مقولتان نسبيتان كالوضع. الوضع مقولة نسبية أو لا؟ نعم، قلنا بأن الإضافة والجدة والوضع كلها داخلة في المقولات النسبية. لماذا داخلة في المقولات النسبية؟ باعتبار أنها هيئة تنتزع من موضوع له نسبة إلى شيء آخر، إذن هي مقولات نسبية. ولكن التفتوا للعبارة التالية، قال وكونهما تابعين لأطرافهما في الحركة. بعد هذه العبارة تامة لو مو تامة؟ ها؟ غير تامة. بينا بالأمس أن الإضافة والجدة ليستا ماذا؟ قائمتين بالطرفين، وإنما هي قائمة بالموضوع الذي له نسبة إلى شيء آخر. وكونهما تابعين لأطرافهما في الحركة، طبعا هنا يقدرون تخلون فارزة كالوضع انتهى، يعني فكما أن الوضع الذي هو مقولة نسبية تقع فيه الحركة، فالإضافة والجدة أيضا مقولة نسبية فلتقع فيها الحركة. إذا نسبية المقولة ليست مانعة من وقوع الحركة. والشاهد على ما نقول مقولة الوضع، فإنها مع كونها نسبية تقع فيها الحركة بإقرار منهم. إذا نسبية المقولة لا تكون مانعة من وقوع الحركة. ما الدليل؟ تقول الوضع، فإن الوضع مع أنه مقولة نسبية تقع فيها الحركة، والإضافة والجدة من المقولات النسبية. أما وكونهما تابعين لأطرافهما في الحركة لا ينافي وقوع الحركة فيهما حقيقة. فيما سبق فسر الإضافة والجدة ماذا؟ فسرها بمعنى النسبي، يعني قائمة بالطرفين. وإذا كانت قائمة في الطرفين، إذا كان الطرفين متحركين، هو متحرك لو مو متحرك؟ متحرك بالعرض لو متحرك بالتبع؟ ها؟ متحرك ليش بالعرض؟ هو الأخم لابد يجاوبني ليش بالتبع؟ أنتوا ليش تقولون بالعرض؟ يعني حركته مجازية لو حقيقية؟ حركة وجود الرابط بتبع حركة الطرفين مجازية لو حقيقية؟ فإذا كانت حقيقية يصير بالتبع بعد، إلا أنه ما حافظين اصطلاح التبع والعرض. بالحركة بالعرض قلنا النسبة ماذا؟ نسبة مجاز عقلي، من قبيل مثال الذي مثلنا، قلنا بأنه عندنا سيارة وتسحب خلفها قاطرة، هذه القاطرة حركتها بالتبع لو بالعرض؟ هذه حركتها بالتبع، يعني لها حقيقة معنى الحركة، متحركة بالفعل ولكنها ماذا؟ بتبع غيرها، بخلاف الجالس في السيارة فإنه متحرك ولكنه حركته ماذا؟ بالعرض، يعني تنسب إليه الحركة في المجاز العقلي، وإلا ليس بمتحرك بل هو ساكن. قال وكونهما تابعين لأطرافهما في الحركة لا ينافي وقوع الحركة فيهما حقيقة، والاتصاف بالتباع غير الاتصاف بالعراف. وأما ما ذكروه في الجوهر فقولكم أنه لو وقعت حركة في الجوهر فيتتحقق حركة بلا موضوع، الجواب كلا، فإن الموضوع هو المادة وسيأتي بيانه بعد الآن. من قال لكم إذا وقعت حركة في الجوهر فإنه تتحقق عندنا حركة من غير متحرك؟ بل تتحقق عندنا حركة في متحركين، ولكن الموضوع هو ماذا؟ هو المادة الأولى كما سيأتي بيانه. هذا أولا. وثانيا أنه لم يقم عندنا دليل على أن كل حركة فتحتاج إلى موضوع. نعم الحركة العرضية تحتاج إلى موضوع، أما الحركة الجوهرية فلم يثبت أنها تحتاج إلى موضوع، وهذا ما سيأتي إن شاء الله بيانه مفصلا في الفصل التاسع في موضوع الحركة. وأما ما ذكروه في الجوهر فانتفاء الموضوع في الحركة الجوهرية ممنوع، بل يوجد الموضوع، بل الموضوع هو المادة على ما تقدم بيانه. أين تقدم بيانه؟ في الفصل الثاني عندما أثبت هناك الحركة الجوهرية السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في استئناف القول في معنى وجود الشيء بالقوة ووجوده بالفعل وانقسام الوجود إليهما، وسيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى في الفصل التاسع. المادة الأولى بحثه سيأتي الآن في موضوع الحركة، بحث مفصل عندنا. أساسا عندنا موضوع للحركة الجوهرية لو ما عندنا أولا، وثانيا أن الحركة الجوهرية تحتاج إلى موضوع أو ما تحتاج؟ أنا ما أقول محض الاستئناف، لكن هي الموضوع. هذا قلت شنو نفي؟ أقول الآن ما أقول مو متحركة. في خناقة الآن أنا أقول ما بها حركة. الآن أنا أقول على قولي بالأمس، ما مغير قولي. أقول الآن أقول موضوع مو متحرك ثابت. أنتوا مو تريدون للحركة موضوع؟ إحنا بنقول المادة موضوع وثابتة مو متحركة. أنتوا تريدون موضوع ثابت للحركة؟ نقول يوجد عندنا موضوع ثابت للحركة. ما هي؟ المادة الأولى. هذا على فرض أن الحركة تحتاج إلى موضوع. نحن سنترقى نقول ما الدليل على أن الحركة تحتاج إلى موضوع؟ لا دليل على ذلك، وسنثبت لكم أن الحركة العرضية تحتاج إلى موضوع، أما إذا كانت حركة جوهرية فلا تحتاج إلى موضوع. تفصيل همات في الفصل التاسع هناك سيأتي، لأنه أهم مشكلة هي هذه. يعني المنكرين، أنت عندما ترجع إلى كلمات الشيخ الرئيس لترى أنه لماذا قال باستحالة الحركة الجوهرية، مشكلته هنا في موضوع الحركة، ما عنده مشكلة، لأنه لم يستطع أن يتصور أن يكون المتحرك هو الحركة وأن تكون الحركة هي المتحرك. قال لأنه حركة يعني لابد من موجودي من وجودي متحرك ثابت تعرض عليه الحركة. فإذا نفس ذلك الموضوع هم بدأ بالحركة بعد يستحيل أن يكون متحركا وحركة. الفصل الثامن في تنقيح القول بوقوع الحركة في مقولة الجوهر والإشارة إلى ما يتفرع عليه من أصول المسائل. في هذا الفاصل عندنا أبحاث ولعلنا سنتأخر في هذا الفصل، والحق أنه لا بد أن نتأخر في هذا الفصل باعتبار أن كثير من مسائل الحكمة المتعالية مبناها أين؟ مبناها الحركة في الجوهر، يعني تعتبر هذه المسألة من أصول وأركان مدرسة الحكمة المتعالية، لأنه مسائل الحكمة المتعالية يمكن تقسيمها إلى قسمين. قسم منها تعد كالفروع، يعني سقوطها عدم سقوطها لا يؤثر على الإطار الكلي للمدرسة، وقسم منها يعد ماذا؟ كالأصول كالأركان، سقوط واحدة منها يهز ركنا من أركان هذه المدرسة، من قبيل والأمثال تضرب ولا تقاس، من قبيل أصول الدين وفروع الدين، فإن أصول الدين لها أحكامها الخاصة وفروع الدين أيضا لها أحكامها الخاصة. هذه المسألة تعد من أصول الدين في مدرسة الحكمة المتعالية وليست من فروع الدين. على أي الأحوال، المقام الأول من البحث تأريخ المسألة. هذه المسألة وهي وقوع الحركة في الجوهر لعله توجد لها إشارات في كلمات السابقين، ولكنه بنحو التلميح والإشارة لا بنحو التصريح. جملة من مباني الحكمة المتعالية يوجد فيها تصريح في كلمات العرفاء، يعني أن العرفاء صرحوا بها وإن لم يقيموا البرهان عليها ولكنهم صرحوا بها. أما هذه المسألة فلم يأتي فيها تصريح حتى في كلمات العرفاء. نعم توجد فيها إشارات، ولكن الإشارة شيء والتصريح بها شيء آخر. المهم أن هذه المسألة وهي وقوع الحركة في الجوهر، هذه المسألة الذي أقام بنيانها وشيد أركانها وأقام البرهان العقلي القطعي عليها هو صدر المتألهين الشيرازي رحمة الله تعالى عليه، فلهذا تعد لا أقل براهين هذه المسألة من ابتكارات صدر المتألهين، إن لم نقل أن أصل المسألة أيضا تعد من ابتكارات صدر المتألهين. هذه فيما يرتبط بالجانب التاريخي، تفصيلها ما سموكول إلى محل آخر. المهم المقام الثاني وما بعد، المقام الثاني من البحث الذي لم يتعرض له هنا هو أنه أن نصور ما معنى وقوع الحركة في الجوهر قبل أن نقيم البرهان، لأنه هو بعد أن يذكر تاريخ المسألة يدخل في المقام الثاني من البحث، يقول ومن أوضحها وقد احتج على ما اختاره بوجوه من أوضحها. أما ما معنى وقوع الحركة في الجوهر، ما معنى ذلك؟ أنا أضرب مثال ومن خلال المثال أنت تستطيع أن تفهم ماذا نريد أن نقول هنا. شوفوا جنابكم عندما تأتون وتغسلون أيديكم بصابون معطر، بعد أن تغسل يديك بالصابون المعطر تشم يديك، ماذا تشم؟ رائحة ذلك العطر الذي كان في الصابون. من حيث الاحتمال توجد احتمالات ثلاثة: العطر صفة عرض لو جوهر، هذه الرائحة عرض لو جوهر، من الواضح أنه عرض رائحة والرائحة عرض تحتاج إلى جوهر. هذه الرائحة التي انتقلت إلى يدي توجد فيها احتمالات ثلاثة: الاحتمال الأول أن نقول أن العرض انتقل من الصابون إلى اليد، ذيك الرائحة اللي كانت هناك انتقلت أين؟ إلى يد. الاحتمال الثاني أن نقول أن ذرات من الصابون انتقلت أين؟ إلى يدي، مو العرض انتقل، وإنما انتقل ماذا؟ الجوهر مع ما له من العرض وهو العطر. فإذا عندما وجدت في يدي رائحة العطر، باعتبار أن ذرات من الصابون وين موجودة؟ تخللت في مسامات اليد، فعندما أشم باعتبار وجود تلك الذرات التي هي جوهر وما له من الأثر وهو العطر. هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث أنه لا انتقل لا الرائحة ولا ذرات من الصابون، وإنما غسل يدي بالصابون أعد اليد أن توجد الرائحة في اليد. هي موجدة، هي أوجدت، ولكنه كانت تحتاج إلى علة معدة، والعلة المعدة هي الغسل باليد. مثال آخر، عندما تضع جنابك الماء على النار فيكون حارا، أكو ثلاث حالات فيها. الحالة الأولى أن صفة الحرارة انتقلت من النار إلى من؟ إلى الماء. الحالة الثانية أن ذرات من النار اختلطت بالماء فصار الماء حارا. الحالة الثالثة لا الأول ولا الثاني، وإنما صارت النار سببا وعلة معدة لأن يخرج الماء من حيث الحرارة من القوة إلى الفعل، وإلا كانت حرارة موجودة أين؟ في الماء، ولكنها حرارة بالقوة كامنة. أنت بواسطة جعل النار تحت الماء أخرجت ذلك الذي بالقوة إلى الفعل. واضح صار المطلب؟ أما الشق الأول فهو باطل جزما، لأن انتقال العرضي من جسم إلى جسم محال. لماذا؟ لأنه يبقى آنا ما بلا موضوع، وبقاء العرض آنا ما بلا موضوع محال جزما كما هو محقق في محله. الاحتمال الثاني معقول. الاحتمال الثالث معقول. هم الاحتمال الأول معقول، وهم الاحتمال الثاني معقول. الثاني معقول، وهم الاحتمال الثالث معقول. يعني أن هذا الجسم عندما صار معطر أو عندما صار حار انتقلت انضمت إليه أجزاء، جاورته أجزاء، والرائحة ليست لليد وإنما الرائحة للأجزاء المجاورة. ولكن من حيث أنك لا تستطيع أن تميز بين هذه الأجزاء، أجزاء الجسم والأجزاء المجاورة، فتقول رائحة يدي، وإلا هي في الواقع مو رائحة اليد، هي رائحة ماذا؟ رائحة الصابون. عندما تقول هذا الماء حار، هذا هماتينا تعبير بناء على الاحتمال الثاني، تعبير مسامح، الماء ليس بحار وإنما جاورته أجزاء، هذه الأجزاء هي الحارة ولكن تنسبها من باب المجاورة. واضح صار المطلب؟ ها؟ هذين الاحتمالين معقولان، الثاني والثالث. عندما نحن نقول وقوع حركة في الجوهر، نريد أن نقول الاحتمال الثاني يعني انضم إلى الجسم شيء أدى به أن نقول أنه متحرك، أو نريد أن نقول الاحتمال الثالث، أي منهما؟ واضح بعد مما تقدم، بعد اتضح أنه نحن في الحركة الجوهرية ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أن الحركة ليست مجاورة للجسم، ليست مجاورة للجوهر كمجاورة أجزاء من الصابون المعطر لليد، كمجاورة أجزاء من النار للماء، وإنما نريد أن نقول أن هذا الجسم صار معطرا، يعني أوجد العطر من ذاته، ولكن كان يحتاج إلى علة معدة، إلى سبب معد. أن هذا الجسم أوجد الحرارة، يعني الحرارة ذاتية فيه، العطر ذاتي فيه، الحركة ذاتية نابعة من ذاته. طبعا لعلمكم أن العلم يثبت هذا الاحتمال الثالث، ما يثبت الاحتمال الثاني، لأنه هناك خلاف بين العلماء أنه نحن عندما نقول هذا الجسم حار أو نقول عندما نقول هذا الجسم نير، أو أي صفة من الصفات الأخرى التي نقولها للجسم، هذه الصفات يعني منضم إليه أجزاء جعلته حارا، أو بذاته أفرز الحرارة، أوجد الحرارة. بين العلماء، علماء الطبيعيات، أكو قولين. القول الأول اللي هو قدماء طبيعيين، يعني مقصودي مو المحدثين منهم، يقولون بأنه انضمام، يعني ينضم إلى الجسم بعد ذرات النار فيكون حارا. أما النظرية الحديثة تقول لا لا لا، وإنما نفس الجسم يولد الحرارة، يوجد الحرارة ولكنه ضمن عوامل خاصة وعلل معدة معينة. ثم يضربون مثال لهذا، يقولون بعض السكريات، مواد السكرية الكيميائية، بعض السكريات هذه حلوة. شنو؟ بالعرض لو بالذات. وكل شيء إنما يكون حلوا بماذا؟ بالسكر. هو السكر حلو بماذا؟ هذا حلاوة السكر بعد مو بانضمام أجزاء إلى جسم معين، وإلا ننقل الكلام إلى تلك الأجزاء، حلاوتها من أين؟ وإذا كان بانضمام أجزاء أخرى ننقل الكلام إلى الأجزاء الأخرى. إذن لابد أن نقول أن الحلاوة في السكريات حلاوة من ذات هذا الوجود. ولكن في الحلاوة أكو قرار، لأنه قار. أما في الحركة ماكو قار، وإنما أكو شنو؟ سيال تدريجي حصلت المشكلة. إذا نحن عندما نأتي إلى الحركة الجوهرية نريد أن نقول أن ذات هذا الموجود، التفتوا جيدا من أقول ذات، ليروح ذهنكم إلى ذات مال الإيساغوجي مال المنطق الأورسطي، ها، ليروح ذهنكم إلى ذات مال البرهان في المنطق، روح لابد ذهنكم إلى الذات هوية، يعني وجود. عندما أقول حركة في الجوهر يعني أن هذا الموجود بهويته وذاته ماذا؟ متحرك، مو أن الحركة منضمة إليه. هسه بنحو الأول أو بنحو الثاني، وبنحو الأول باطل قطعا، بالنحو الثاني، بل ذات الموجود فيه ماذا؟ فيه حركة فقط. أنا دا أبين محل النزاع، ها، دليل بعدنا لم نقم، فقط أريد نفهم أنه عندما نقول حركة في الجوهر ما معنى وقوع الحركة في الجوهر. هسه خلونا عن إشكال أن الجوهر مولانا خم مقولة والمقولة لا تقع فيها الحركة، لا، مقصودنا الوجود. إحنا على مبنانا ما عندنا مشكلة، لأنه الوجود عين ما هي، ماكو مشكلة. المشكلة على من يرى أنه فصل أكو بينهم. حركة في الجوهر يعني ماذا؟ يعني ذاته متحرك، ذاته سيال، وأنه منضم إليه بالمعنى الذي ذكرناه في الماء، بالمعنى الذي ذكرناه في اليد، وبالمعنى الذي ذكرناه في السكر. فإذا كان الأمر كذلك، عند ذلك ننتقل إلى المقام الثالث من البحث، وهو أنه هل يوجد عندنا دليل وبرهان عقلي قطعي على وقوع الحركة في هوية الجوهر بهذا المعنى من الذاتها، أو لا يوجد عندنا دليل على ذلك. الأدلة على ذلك كثيرة. الدليل الأول الذي أقمناه على ذلك هو ما تقدم في الفصل الثاني. هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: قد أقمنا لكم البرهان على وقوع الحركة في الجوهر. فلهذا في صفحة 200 بعد أن انتهى، هذه 4-5 أسطر باقية من الأخير، أو 7 أسطر، 2-4-6-8، عرفت شون؟ يقول: فهذا الوجود الواحد المستمر وجود تدريجي سيال يجري على المادة الحاملة للقوة والمختلفات هي حدود الحركة وصور المادة. هذا برهان أين تقدم؟ وهذا البرهان إذا تتذكرون قلنا من ابتكارات من؟ من ابتكارات السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وهو ما يسمى ببرهان القوة والفعل. وقد شرح هذا البرهان مفصلا، أنا التفتت إليه أخيرا وإلا قبل ما كنت كان في ذهني، وهو في كتاب مبدأ ومعاد لأستاذنا الشيخ جوادي آملي. هناك في بحث الحركة يشرح هذا البرهان، وهو دليل القوة والفعل لإثبات الحركة الجوهرية، وهو نفس هذا البرهان الذي أشرنا إليه مفصلا وهناك إذا تذكرون وقفنا في الفصل الثاني طويلا لفهم البرهان الموجود هناك. فلهذا بعد ذلك يقول هذا كله في الجواهر النوعية، والكلام في الأعراض نظير ما تقدم في الجواهر، وسيأتي تفصيل الكلام في الجواهر وفي الأعراض معا. فلهذا هنا ماذا يقول؟ يقول وأول من ذهب وهو الحق كما أقمنا عليه البرهان في الفصل الثاني. إذن البرهان الأول لإثبات الحركة الجوهرية هو ماذا؟ هو برهان القوة والفعل الذي تقدم بيانه في الفصل الثاني. القول بانحصار الحركة في المقولات الأربع العرضية، وإن كان هو المعروف المنقول عن القدماء، لكن المحكي من كلماتهم لا يخلو عن الإشارة إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر، غير أنهم لم ينصوا على ذلك، على وقوع الحركة في الجوهر. وفي الموارد التي نصوا فيها على ذلك كما ينقل الشيخ مصباح في التعليق، يقول في الموارد التي أيضا نصوا لابد أن يؤول كلامهم، لأن وقوع الحركة في الجوهري محال ممتنع مستحيل. وأول من ذهب إليه وأشبع الكلام في إثباته صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وهو الحق في المسألة كما أقمنا عليه البرهان في الفصل الثاني. ولكن وقد احتج هو على ما اختاره بوجوه مختلفة. الوجه الأول ما ذكره في الأسفار الجزء الثالث صفحة 62 لعله أو 63 في صفحة مولانا بلي 61 إلى 64 إيه بلي في حكمة مشرقية الفصل التاسع عشر، هناك هذا البرهان موجود بنحو المفصل. طب ما هو هذا البرهان؟ طبعا أولا نستعرض كل برهان من هذه البراهين، نبين خصوصيات البرهان وما يستطيع أن يثبته ذلك البرهان، وإذا توجد إشكالات نذكر الإشكالات، وإذا أكو مناقشات أيضا نبين المناقشات والفروق بين هذه البراهين. البرهان الأول تقدم في بداية الحكمة، فقط للتذكر هنا نشير إلى البرهان. البرهان الأول يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى هو أنه توجد عندنا أعراض متحركة متغيرة. ما هو دليله؟ دليله ما تقدم أين في الفصل السابق، أنه لا أقل تقع الحركة في الكم، في الكيف، في الوضع، هذه تقع فيها الحركة. طب هذه الحركة التي تقع في العراض واجبة أو ممكنة؟ واضح، وكل ممكن يحتاج إلى علة، فما هو علة هذه الحركة؟ نستقرئ علة هذه الحركة. قد يقول قائلون أن علة هذه الحركة هو الوجود المجرد. الجواب لا يمكن. لماذا؟ لأن الوجود المجرد نسبته إلى الأجسام جميعا على حد سواء. لماذا يعطي هذا النحو من الحركة هنا ولا يعطي من النحو من الحركة هنا؟ لماذا؟ الوجود المجرد نسبته إلى جميع الآثار على حد سواء، فلا معنى لأن يرجح بعض الموجودات المادية بأثر دون البعض الآخر، فلا يمكن أن يكون الموجود المجرد هو العلة لهذه الحركات. بلي صحيح، ولكنها هذه على مباني صدر المتألهين. الآن احنا نتكلم على مباني المشاء، فلهذا قلت أبين خصوصيات كل برهان أن هذا على أي مبنى مبني. بعد ذلك عندما أنتهي أبين بأنه هذا إنما هو على من يرى أن الله فاعل بعيد وأنه يوجد عندنا فاعل قريب، فما هو الفاعل القريب؟ بناء على مبنى المشاء عندنا فاعل بعيد هو الله أو المجرد إن صح التعبير، وعندنا فاعل قريب. فاعل القريب ما هو؟ فاعل القريب يعتبرون ماذا؟ الصور النوعية الذي نؤتي. ثم حتى على مبنى الحكمة المتعالية إن شاء الله سيتضح بأنه نحتاج إلى مو فاعل قريب ولكن نحتاج إلى معد. فإذن إحنا في النتيجة نحتاج إلى واسطة. هسه هذه الواسطة ما هي؟ هي الصور النوعية، هو هذا الكلام. في النتيجة احنا نحتاج بعد واسطة او سبب يكون متوسط بين الفاعل البعيد وبين هذه الحركة التي تقع في الاعراب. إذن الفاعل ليس هو المجرد، فلا بد أن يكون شيئا آخر. الشيء الآخر إما المادة وإما الصورة الجسمية وإما الصورة النوعية، ولا رابعة بعد، ما عندك شيء آخر أنت. أما المادة فيستحيل أن تكون هي الفاعل. لماذا؟ أولا لأنها مشتركة بين جميع الموجودات، وثانيا أن حيثيتها القبول للإعطاء، قبول للفعل. إذن المادة لا يمكن أن تكون. ثانيا الصورة المشتركة لا يمكن. لماذا؟ لأنها مشتركة بين جميع الموجودات، فلماذا تعطي هنا هذا الأثر وتعطي في جسم آخر أثرا آخر؟ فينحصر بالاستقراء أن العلة القريبة أو سميها المعيد هي ماذا؟ هي الصورة النوعية. طبعا هذا ليس برهانا جديدا، وإنما السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه تعرض له في صفحة 107 في إثبات الصور النوعية، وهي الصور الجوهرية المنوعة لجوهر الجسم المطلق. قال حجة أخرى في وسط الصفحة: إنا نجد الأجسام مختلفة بحسب الآثار. هذه الآثار ما هو منشأها؟ قال إما الفاعل المجرد وإما المادة وإما الصورة الجسمية، وجميعا لا يمكن، فلا بد أن تكون الصورة النوعية. إذن فالفاعل لهذه الحركات، أو قل المعد لهذه الحركات، ما هي؟ هي الصور النوعية. واضح صح؟ إذن المقدمة الأولى أن الأعراض متغيرة متحركة كما تقدم في الفصل السابق. المقدمة الثانية أن العلة القريبة المرتبطة بهذه الأعراض المتحركة هي ماذا؟ هي الصور النوعية. ها؟ قاعدة ثبتت فيما سبق والآن نشير إليها: وعلة المتغير متغيرون، فلا بد أن تكون هذه الصور النوعية ماذا؟ متغيرة. ما هو دليل هذه القاعدة؟ دليلها أي؟ دليلها واضح، وهو أنه هذه العلة إذا كانت ثابتة، هذا العرض ثابت لو متغير؟ أي منهما؟ إن كان ثابت ما عاد مشكلة إحنا، أما إذا كان متغير، الجزء الأولي من هذه الحركة للعرض لكي يأتي الجزء الثاني لابد الجزء الأول شو يصير؟ يعدم أو لا يعدم؟ حركة بها، والحركة ماذا؟ الجزء اللاحق متى يأتي؟ عند انعدام الجزء السابق. متى ينعدم الجزء السابق؟ معلول هو لو مو معلول؟ متى ينعدم المعلول؟ والعلة معدومة لو مو معدومة؟ ها؟ مو معدومة، موجودة ثابتة، مفروض أن الصورة النوعية هي العلة، والعلة ماذا؟ ثابتة. طبعا هذا ما البداية الحكمة دا أقولها، ولكنه من باب التذكر. وعلة المتغير لابد أن تكون متغيرة. لماذا؟ لأنه لو لم يكن كذلك، إما تنقلب الحركة العرضية سكونا، وإما يلزم انفكاك المعلول عن علته التامة، وكلاهما محال. واضح صح؟ ملي؟ ياهو؟ أنا أقول دليل شنو هذا؟ برهانة هذا، وهو أن الجزء الأول من المعلول لابد أن ينعدم حتى يأتي الجزء الثاني، لأن المفروض أن المعلول متحرك. خب متى ينعدم؟ إذا عدم جزء علته التامة، والمفروض أن علته التامة حاضرة لو مو حاضرة، فيستحيل أن ينعدم، فلا بد أن تنقلب الحركة العرضية إلى سكون، أو تلتزمون ماذا؟ بانفكاك المعلول عن علته التامة، وقد ثبت في محله استحالة انفكاك المعلول عن علته التامة. هنا تطبيق تلك القاعدة. سؤال: هذا البرهان أي مقدار يثبت؟ يثبت لنا الحركة في كل جوهر لو يثبت لنا الحركة في الصورة النوعية. تذكرون بالأمس قلت بأن البراهين لابد نشوف الحد الأوسط مالها إيش قد. هذا لا يقول لنا أن كل جوهر فهو متحرك، لا يقول هكذا، يقول الصورة النوعية متحركة. يا صورة نوعية، يقول الصورة النوعية التي لها مادة والتي لها حركة، لأنه هذه الأعراض وين موجودة؟ هذه الأعراض المتحركة في أي عالم؟ عالم المادة. فالصور النوعية الموجودة في عالم المادة تكون هي المتحركة. بلي؟ في الجسم، أحسنتم. هذا أولا، هذا أول النتيجة نأخذها. النتيجة الثانية أنه يثبت لنا الحركة الجوهرية، التفتوا للمطلب، يثبت لنا الحركة الجوهرية في الصور النوعية المادية دائما وبنحو الموجبة الكلية وبنحو الموجبة الجزئية. نقول بنحو الموجبة الجزئية، لماذا؟ لأنه نحن نريد أن نستدل من حركة الأعراض على وجود الحركة في الصورة النوعية. وإذا لم تكن حركة في الأعراض، كانت الأعراض ساكن مو متحرك، بعد نستطيع أن نستفيد حركة في الجوهر؟ إحنا البرهان ما لنا برهان، شنو هو؟ إني من المعلول وين؟ إلى العلم. خذ نقول بأنه هناك حركة في الأعراض، هو بالحركة في الأعراض في الجملة لو بالجملة، من الواضح أنها في الجملة بنحو الموجبة الجزئية. إذن عندما تثبت لنا الحركة الجوهرية تثبت لنا بنحو الموجبة الكلية لو الجزئية بعد تثبت، ولكنه المهم تثبت لنا الحركة في الجوهر. هذا المقدار مكافي، هذا المقدار مكافي إن الآن أنه تثبت لنا الحركة في الجوهر في قبال من يقول باستحالة وامتناع وقوع الحركة في الجوهر. قال وقد احتج نفس هذا التغيير، نفس الحركة، إيه وإلا إذا كان دفعي فهذا مصير دفعي. هسه مو مهم، خو لا على مدرسة المشاة، لأنه هذا المبدأ أصلا جوابه يأتي إن شاء الله، جوابه يأتي، وهو أنه أن المستشكل يقول عاد كيف تربطون المتغير بالثابت. إن شاء الله يأتي واحدة من إشكالات المنكر للحركة الجوهرية اللي افترضوا جنامكم تابعين إلهم، هو نفس هذا، هو أنه لا مقصود افترضوا، أنا قلت افترضوا مولانا، افترضوا قلت افترضوا أنتم تابعين للمنكرين، هذه واحدة من إشكالاتهم. يقولون بأنه مولانا أنتم كيف توجهون ارتباط المتغير بالثابت؟ خو نفس هذا قلوه، ارتباط الصورة النوعية بالعراق. الجواب يأتي. قال وقد احتج على ما اختاره بوجوه مختلفة، من أوضحها، مو من أمتنها، ها، من أوضحها أن الحركات العرضية، طبعا هذا البرهان هم هو يمكن أن نعتبره مسكت للخصم، يعني المشائي ما يقدر يعترض على هذا البرهان، أما صاحب الحكمة المتعالية قد يشكل، يقول مولانا أصلا إحنا لا يوجد عندنا فاعل في دار الوجود إلمن إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا مبني على الفاعل القريب والبعيد. المهم إحنا في قبال المشائي يعني نلزم الخصم أنك لابد أن تقول بالحركة الجوهرية، أن الحركات العرضية بوجودها سيالة متغيرة كما تقدم في الفصل السابق، وهي معلولة للطبائع والصور النوعية التي لموضوعاتها. هذه طبائع صور نوعية، العطف مو عطف تفسير، الطبائع أخص والصور النوعية أعم، بيانه الآن ما عندي وقت إن شاء الله أخليه في الدرس اللاحق، لأن السيد العلامة سيعبر مرة أخرى، يقول فالطبائع والصور عطف ليس عطف تفسير، وإنما الطبائع أخص كما يشير إليه صاحب الأسفار في المجلد الخامس صفحة 249، بيانه سيأتي. قال هي معلولة للطبائع والصور النوعية التي لموضوعاتها، هذه الضمير موضوعاتها يعود على الحركات العرضية، يعني أن الحركة العرضية لها معروض، ما هو معروضها وموضوعها؟ ما هو الصورة النوعية لو المادة؟ إذا تذكرون قلنا مرارا أن الذي يقبل من هو؟ ها؟ المادة تقبل، وإلا الصورة النوعية بما هي صورة؟ هي فعل لا انفعال وقبول. يقول هذه الصور النوعية والطبائع الموجودة لموضوعات الحركات، موضوع الحركة شنو؟ مادة. هذه تكون صور نوعية للمادة. وعلة المتغير يجب أن تكون متغيرة، وإلا يلزم إما سكون المتحرك وإما ماذا؟ وإما انفكاك المعلول عن علته التامة، وإلا لزم تخلف المعلول بتغيره، لأن المفروض أن المعلول ماذا؟ متغير. وإلا لزم تخلف المعلول عن علته، هاي بتغيره جملة معترضة، عن علته متعلق بتخلف، وهو محال. فالطبائع والصور الجوهرية التي هي الأسباب القريبة للأعراض اللاحقة التي فيها الحركة متغيرة في وجودها، متجددة في جوهرها، وإن كانت ثابتة بماهيتها، قارة في ذاتها، لأن الذات هي لا يتغير. أكو بعض التوضيحات في السطرين الأخيرين، يأتي إن شاء الله البحث اللاحق اللي هو يوم الأحد. والحمد لله رب العالمين.